بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 12 من الجزء الثالث، صفحة رقم 53. قال الله تعالى في تتمة سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. سياق قرآني مستمر في بيان فضائح اليهود والنصارى وشدة ضلالهم وذمهم والإنكار عليهم وذكر مخالفتهم وعنادهم. فقد زعموا أنهم متمسكون بما أنزل الله عليهم في التوراة والإنجيل، والأصل أن يلتزموا بجميع ما في كتبهم ويشكروا الله تعالى على أن جعل لهم حظا ونصيبا فيها ويؤمنوا. لكن الآيات السابقة بينت كيف أنهم كفروا بآيات الله، وكيف قتل الطوائف منهم الأنبياء والدعاة. ثم جاءت الآية هنا تذكر أنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما جاء في كتبهم من البشرى، جاء في كتبهم البشرى بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاء في كتبهم من دعوتهم إلى طاعته والدخول في دينه، إذا هم يعرضون عن ذلك، يتولون عن السمع والطاعة. هؤلاء ينتقون من العبودية ما يحبون ويشتهون، ويتركون ما تتثاقل عنه نفوسهم وتأباه أهواؤهم وأمزجتهم. والفريق، ربنا قال ثم يتولى فريق منهم، الفريق الذي يتولى منهم سادتهم كبراؤهم الذين منعهم كبرياؤهم وحرصهم على مكانتهم من الإيمان والاتباع، وأقوامهم في ذلك تبع لهم. ومن أهل العلم من قال بأن الدعوة هنا كانت للإيمان بالقرآن، يدعون إلى كتاب الله أي القرآن وليس إلى كتبهم أي القرآن، هكذا قالوا، دعوا إلى أن يتخذوا القرآن منهجا يحكم بينهم، لكنهم أبوا، عاندوا. قال الله تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. تأملوا معي عقيدة وطريقة تفكير أهل الكتاب من اليهود والنصارى، تأملوا اغترارهم بما هم عليه من الباطل. هؤلاء ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فقد زعموا بهتانا وزورا وكذبا أنهم غير مخلدين في النار، وأنهم في مأمن من ذلك، وأنهم إن دخلوها فلن يمكثوا فيها إلا قليلا، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني اغتروا بما قالوا وزعموا وافتروا، ظنوه حقا. هذا ما جعلهم يكفرون برسالة الإسلام، هذا ما جرأهم على الافتراء على الله تعالى، وهون عليهم ارتكاب الجرائم العظام، وأبقاهم على دينهم الفاسد وعقيدتهم الباطلة. قال الله تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تهديد ووعيد من الله تعالى لهم من خلال التذكير بمشهد بعثهم ووقوفهم للحساب بين يدي الرب العظيم في يوم لا ريب فيه، لا شك في وقوعه وحصوله. في ذلك اليوم سيعلمون بطلان ما زعموا، وسيجازون على كل ما فعلوه مع أنبياء الله تعالى والمصلحين من أممهم، وسيسألهم ربهم عن ذلك ويحاسبهم عليه في يوم لا تظلم فيه نفس شيئا، وتوضع الموازين فيه بالعدل والقسط. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. إنك على كل شيء قدير. هذه الآية تعطي قارئها الثقة بالله وحسن التوكل عليه، ولا يكاد قلب يعيها ويفهمها إلا امتلأ بتعظيم الرب وحسن التفويض إليه والاعتماد عليه. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم مناج من تعبده وتوحده ومستحضرا ملكوته وكبرياءه، اللهم مالك الملك، يعني لك ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، وهو ملك الملوك، لا راد لأمره ولا ممانع لقدرته، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله هو المعطي المانع، القابض الباسط، المتصرف في خلقه كما شاء، والفعال لما يريد، وله في ذلك الحكمة التامة والحجة البالغة والقدرة العظيمة. إذا قدر سبحانه أن يهب الملك لأحد فلا راد لفضله، وإذا أراد أن ينزعه من أحد فلا معطي لما منع. سبحانه يرفع قدر من يشاء من الناس ويذل آخرين. تأملوا كيف انتقلت النبوة من بني إسرائيل إلى العرب، كيف أكرم الله نبينا بالملك والعزة فرفع له ذكره ويسر له أمره وفضله على جميع خلقه صلى الله عليه وسلم. ثم تأملوا كيف كتب لدينه أن يعلو ولا يعلى عليه. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، سورة الأنعام. بيدك الخير، يعني كأن الملك الذي آتاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمته كان خيرا ورحمة للعالمين. وهكذا كل ملك يعطيه ربنا أو يمنعه إنما يكون ذلك لخير وحكمة يعلمها سبحانه. إنك على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء في خلقه جلت قدرته وعظمته. قال الله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذا من أبرز معالم قدرة الله وعظمته التي تدل على قدرته على تغيير الحال إذا شاء. فيه من الدلائل على وجود الخالق وتدبيره أمر خلقه ما لا يسع المنكر إنكاره، بل فيه أوضح دليل على وحدانيته وعلى أن الذين أشركوا معه آلهة هم الظالمون حقا. الله سبحانه وتعالى سخر الليل والنهار يجريان يتعاقبان لا يتوقفان أو يقران، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. ومع تعاقبهما وإدخال كل منهما على الآخر تتعاقب الظلمة والضياء، ويختلف حالهما بذلك طولا وقصرا بحسب فصول السنة. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، يعني ومن تمام وكمال قدرة الله أنه يخلق الأشياء وأضدادها فيخرج الحي من الميت. كالإنسان خلقه من تراب، أخرج من تراب، التراب ميت، الإنسان حي، أو أخرجه من نطفة. وكذلك كالنبات أخرجه من الحب، والفراخ أخرجها من البيضة. وهو سبحانه يخرج الميت من الحي، يعني يخرج البيضة من الدجاجة، ويخرج نطفة المني من الإنسان، وهكذا. وترزق من تشاء بغير حساب، يبسط الله عز وجل من رزقه وملكه وعطائه لمن شاء من عباده بدون حساب، بدون حساب عليه، بدون عد، بدون إحصاء، لحكمة أرادها في ذلك. ترى مثل هذا السياق القرآني الذي يدل على قدرة الله في تغيير الأحوال يجعلنا على يقين عظيم بأن المستقبل لهذا الدين، وأن ملك الأمة المحمدية سيبلغ الآفاق من جديد متى ما أخذ أبناؤها هذا الدين، متى ما أخذ أبناء الأمة هذا الدين على محمل الجد، أخذوا بسنن الله الكونية والشرعية التي لا تتبدل ولا تتغير، عملوا لدينهم متى ما عمل الناس لدينها أقبل أقبل هكذا النصر بعون الله تعالى واقترب. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. خبر قرآني يحمل نداء لأهل الإيمان: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني بأن لا يتولوا أهل الكفر من اليهود والنصارى وغيرهم الذين هم أعداء الإسلام وأهله. ومثل هذا النداء الرباني لا يعقله ولا يسارع إلى الامتثال به إلا من آمن، إلا من آمن. ولذلك جاء الخبر يذكرهم: لا يتخذ المؤمنون، يعني كأن أهل الإيمان لا يتصور منهم خلاف ذلك. قال الله تعالى في هذا المعنى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، هذو المنافقين، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. سورة المائدة. وقد جاء في وجوب البراءة من الكفرة ووجوب موالاة المؤمنين نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، كقول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قال الله تعالى في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، وغير ذلك مما سيأتي معنا. الولاية، التولي، الولاية أصلها المحبة، القرب، تدور على ثلاث معاني بالمجمل، ثلاثة معان أو ثلاثة أصول بالمجمل. الأصل الأول المودة، يعني المحبة، يعني محبة الكفار ومحبة ما هم عليه من الكفر، هذه من الموالاة التي لا تليق بالمؤمن. فيها جاء قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني يحبون، من حاد الله ورسوله ولو كان آباهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من سورة المجادلة. وقول الله أيضا جاء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، يعني بالحب، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، سورة الممتحنة. وأيضا قول الله تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طبعا هذا بخلاف المحبة الطبيعية، في محبة طبيعية تكون لولد أو والد أو زوجة ممكن ما يكونوا مسلمين، هذا مما لا يتعارض مع بغض كفرهم وبغضهم لكفرهم، فقد يحبهم من وجه ويبغضهم من وجه آخر. المعنى الثاني، الأصل الثاني، النصرة، ما في، يعني نحن لا ننصرهم في باطلهم، لا نعينهم عليه. في ذلك جاء قول الله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، سورة النساء. المعنى الثالث، الأصل الثالث، الاتباع، لا نتبعهم. في ذلك قال ربنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، سورة البقرة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، يعني تقصد اليهود والنصارى الذين سنتبعهم؟ قال: فمن، يعني نعم. وفي الحديث أيضا: من تشبه بقوم فهو منهم. أهل العلم، أهل العلم فهموا من مجموع هذه الآيات والأحاديث ونصوا على حرمة أن يتخذ المسلم أهل الكفر أولياء يعتمد عليهم ويستنصر بهم ويتودد إليهم ويخالطهم مخالطة الأصفياء ويقلدهم في عبادتهم وعاداتهم، فإن الولاية تنبني على الوثاق، الوئام، صلة، حب. ليس أولئك بأهل لولاية المسلمين لبعد ديننا عن دينهم، ولإضمارهم الكيد والبغض للمسلمين كما بيّنت أكثر من آية من كتاب الله، وكذلك لأن توليهم فيه إعانة لهم على باطلهم. قال أهل العلم ومن مظاهر ولاية الكافرين كذلك نصرتهم إعانتهم التجسس لهم على المسلمين، إفشاء أخبار المسلمين وأسرارهم لهم، الفرح لانتصار أهل الكفر، الحزن لهزيمتهم، السعي إلى نصرتهم بالقلم والمال والنفس، والدعوة إلى خلع رابطة الولاء الديني وجعل الولاء في ناس هكذا. نعم، الآن يزعمون ويريدون خلع رابطة الولاء الديني، جعل الولاء على أسس عرقية كالوطنية القومية الفرعونية. ومن مظاهر الولاء الدعوة إلى وحدة الأديان وتولية الكفار ما فيه سلطان على المسلمين، مناصب يعني تنصيبهم أمراء قادة مستشارين بطانة من دون المؤمنين، ومسألة الولاء منهم لا تتعارض مع معاملتهم بالرفق واللين رجاء إسلامهم، بل هذا من الدعوة إلى الله. ولا يلزم كذلك، يعني لما واحد يفهم هذا الكلام ما يلزم منه أن نعتدي على أموالهم وأنفسهم إذا كانوا غير محاربين، لا، في الحرب خلاص، لكن إذا كان ذمي معاهد مستأمن هذا ما نعتدي عليه. قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك، يعني من يتولى الكفر وأهله، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. كل من والى أعداء الله تعالى فقد برئ من الله وبرئ الله منه، وليس له عند الله حظ أو نصيب أو ولاية. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، سورة المائدة. وقال سبحانه: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، سورة الأنفال. وقال تعالى في سورة الممتحنة، قال عن اتخاذهم أولياء: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقد بيّن أهل العلم وفصلوا في الحالات التي تكون فيها موالاتهم كفرة، وفي الحالات التي تكون كبيرة وفسقة. ما ظن ذلك كتب العقيدة والفقه في باب الردة: إلا أن تتقوا منهم تقى. استثنى الشرع من التحريم ما لو تولاهم المسلم تقية شرهم وبأسهم في زمن محدود ومكان محدود مع سلامة عقيدته وباطنه بقدر الحاجة لا يتجاوزها. هذا جائز 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 أن تتولاهم تقية شرهم، وصاحب هذا الفعل معذور بنص الآية. طب التقية متى تباح؟ تباح عندما تكون باللسان لا بالأفعال، كما نص غير واحد من الصحابة والتابعين على ذلك. يعني المؤمن إذا كان قائما بين الكفار موجود في سلطانهم له أن يداريهم ويظهر الولاء لهم باللسان، إذا كان خائفا على نفسه على أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، وعلى أن لا يعينهم على المسلمين بحال، ما يعينهم بالفعل، ما يعينهم بالقول. والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو قطع عضو أو لذاء العظيم. ويحذركم الله نفسه، يعني لا تخالفوا أمره، لا تتساهلوا في الاستجابة له لئلا ينالكم غضبه وسخطه، ويحل بكم ما لا تحبون قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، سورة النساء. وإلى الله المصير، سيجازي سبحانه كل عامل بعمله، فإن مرجع الناس ومآبهم إليه. قال الله تعالى في ختام الصفحة: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. علم الله تعالى محيط بالسرائر والظواهر، وهو محيط بجميع عباده في جميع الأزمان والأماكن، ولا يخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، والله على كل شيء قدير، قدرته أمره نافذ متحقق في جميع خلقه. شو المقصود؟ ما المقصود؟ المقصود احرصوا على الخوف منه وخشيته، راقبوه في سركم على نيتكم، تقربوا إليه بما يحب، تنالوا سعادة الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.